فقوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، هل هذا خبر بمعنى هل ينظرون إلا وقوعه، فما الذي آل إليه؟ إما أن تصدق وتقبل وإما أن ترفض وترد. في قول عائشة رضي الله عنها، في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، كان إذا ركع يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان قالت كان يتأول القرآن. فما معنى قول عائشة، فما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، ما معناها؟ أي كان ينفذ الأمر في سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان ينفذ الأمر. إذن معنى التأويل هنا كان يتأول القرآن، أي بمعنى كان ينفذ الحقيقة الذي آل إليه الكلام التنفيذ، الحقيقة التي آل إليها الكلام في باب الأوامر التنفيذها، والحقيقة التي يقول إليها الكلام في باب الأخبار قبولها وتصديقها. في حديث عند البخاري، في حديث عند البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصبر على أذى الكفار، كان يعفو ويصبر على أذى الكفار. قال أسامة كان يتأول العفو ما أمره الله به. بماذا أمره الله؟ أمره الله بقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. ماذا سمى أسامة هذا العفو والصفح الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يتأول ما أمره الله به. يتأول هنا معناها إيش؟ الحقيقة التي آل إليه الكلام أن ينفذ الأمر، مآل الكلام إلى تنفيذ الأمر، لأن أمره الله أن يعفو ويصفح. قال حتى أذن الله له، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، فقتل الله به صناديد كفار قريش. إذن هنا فالتأويل معناه، المعنى الأول التأويل في معناه الأول في الخبر، في الكلام، في الأخبار وقوعها وقبولها، هذه الحقيقة التي يؤول إليها الأخبار، والحقيقة التي يؤول إليها الأمر تنفيذها، تنفيذها. إذن هذا هو المعنى الأول في معنى التأويل. المعنى الثاني بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. ولذلك تجد أن السلف لما كانوا يفسرون القرآن قال وتأويل قوله جل وعلا، كما كان يفعل ابن جرير رحمه الله. تأويل، التأويل في قول الله تعالى ما معنى؟ معناها التفسير، معناها التفسير. ولذلك فسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، أي التفسير. ومنه قول الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. ماذا يقول الإمام أحمد؟ الرد على الجهمية والزنادقة فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، أي الرد على الجهمية والزنادقة فيما فسرته في القرآن على غير تفسيره الذي يظنون أنه تفسيره، فيرد عليهم ويبين أن تفسيره هو الحق. إذن كلمة تأويل تأتي بمعنى التفسير، وهذا هو المعنى الثاني. نقلت لكم كلاما لابن تيمية رهيب جميل، يعني اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام في معنى في التأويل الذي بمعنى حقيقة الحقيقة التي يقول إليها الكلام والتفسير. اسمعوا ماذا يقول، نقلت لكم كلاما لابن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأما اللفظ، اسمعوا ماذا يقول، يقول: وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر عنها، فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر، فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، وتأويل ما أخبر به وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. وهذا التأويل هو الذي يعلم لا يعلمه إلا الله، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان السلف يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيثبتون العلم بالاستواء، وهو التأويل الذي بمعنى التفسير، فيثبتون العلم بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير، وهو معرفة المراد بالكلام، وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقه. ويقولون الكيف مجهول، ويقولون الكيف مجهول وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه، ثم قال: وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. انتهى كلامه. إذن نخلص بأن التأويل له معنيان، له أربعة معان: معنيان قديمان ومعنيان محدثان. فأما القديمان فالمعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والكلام إما أن يكون أمرا أو خبرا، فالحقيقة التي يؤول إليها الأمر هو تنفيذ الأمر، والحقيقة التي يؤول إليها الخبر هو تصديق الخبر وقبوله. وهذا هو المعنى في كلام الله وفي فهم الصحابة رسول الله، كما جاء معنا عن عائشة وعن أسامة بن زيد وعن غيرهم. المعنى الثاني من معاني التأويل، التأويل بمعنى التفسير، وهذان المعنيان لا حرج فيهما، وليس هو التأويل المذموم الذي نقول فيه في صفات الله من غير تأويل، ليس هذا هو المراد. المعنيان الثانيان هما المعنيان المحدثان. فأما المعنى الأول من معاني التأويل، في المعاني المحدثة التأويل بمعنى صرف اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره بدليل مقبول. ما معنى كلمة الظاهر؟ ما معنى كلمة اللفظ الظاهر؟ الظاهر يا إخواني ويا أخواتي هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان. كلمة لفظ ظاهر أي لفظ واضح بين لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى توضيح. فهذا هو اللفظ الظاهر، هذا هو اللفظ الظاهر. التأويل ما هو؟ أن نأخذ هذا اللفظ الظاهر ثم نصرفه من معناه الظاهر إلى معنى آخر، ولكن عندنا دليل على ذلك، ليس بالمزاج، ليس بالعقل هكذا. قالوا هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. مثلا حينما أقول رأيت اليوم أسدا، رأيت، ماذا تفهمون؟ رأيت أسدا، ماذا تفهمون؟ ماذا تفهمون؟ أي رأيت أسدا حيوان، حيوان أسد. ولكن لو قلت رأيت أسدا يخطب خطبة بنا، ماذا فهمتم؟ انصرف المعنى من الأسد، المعنى الظاهر الواضح، إلى معنى آخر بدليل عندنا أننا قلنا يخطب، أننا قلنا يخطب. أبشر يا أستاذ مصطفى، أكلمك إن شاء الله، أخلص وأكلمك إن شاء الله. إذن فهذا المعنى صرفنا اللفظ من اللفظ الظاهر إلى لفظ غير ظاهر ولكن بدليل. هذا المعنى محدث، طبعا هو يختلف عن المجاز. بعض العلماء يقولون المجاز والتأويل سواء، وبعضهم يقول يختلف، والصحيح أن هناك فرق بين التأويل وبين المجاز. طيب المعنى الثاني من معاني التأويل المحدثة صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر من غير دليل، بالهوى أو بدليل يعارض الكتاب والسنة. يعني نستطيع أن نقول التأويل المذموم هو صرف اللفظ الظاهر إلى غيره بدليل غير، بغير دليل أو بدليل غير مقبول، وهذا هو المعنى المذموم، هذا المراد بالتأويل المذموم. هذا معنى السفاريني، وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. لا نؤول. وهذا معنى كلام المؤلف من غير تأويل، وهذا معنى كلام المؤلف من غير تأويل. المسألة الثانية الأدلة من حيث القطعية والظنية، أظن أني شرحتها في الدرس الماضي، فهل أنا شرحتها؟ الإخوة الذين حضروا معي الدرس الماضي أظن أني شرحت الأدلة بين القطعية والظنية، وقلت هناك الأدلة إما أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، أو ظني الثبوت ظني الدلالة. هيا يا إخوة، هل شرحت هذا للذين حضروا معي؟ أظن أني شرحت هذا. إيه، الأخت التواقة تقول نعم شرحتها، زين الحمد لله. المسألة التي تليها، المسألة التي تليها مسألة شكرا جزاك الله خير، مسألة ما أشكل علينا من أمور الدين وخاصة في باب الصفات، ماذا نصنع فيه؟ يقول المؤلف: وما أشكل من ذلك، الأخ الذي يقول مواضيع الشباب في كثرة في هذا الزمن قدم لنا نصائح، هذه لها مجالسها يا أخي ولها وقتها إن شاء الله، ولا تخلو الخطب والمحاضرات والمشاركات منها، ولكن هذا درس علمي للمتخصصين ولطلاب العلم ولمن أراد أن يفهم في العقيدة، في عقيدة المسلم، فهو درس متخصص قليل، ونحن ننقله على الفيسبوك ثم ننقله إلى اليوتيوب مع درس التفسير. طيب، المشكل في باب الصفات مثل ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، الله جل وعلا يذكر عن نفسه أنه استوى على عرشه، أنه استوى على عرشه. طيب، في مسألة ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ وهل يصح لنا أن نقول كيف استوى؟ الله جل وعلا ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأعطيه؟ هل ما معنى نزول الله سبحانه وتعالى؟ وهل يصح لنا أن نسأل عن كيفية النزول؟ هذه من المسائل المشكلة، هذه من المسائل المشكلة في باب صفات الله سبحانه وتعالى. المؤلف ماذا يقول؟ يقول: ما أشكل من ذلك، إذا جاءتك صفات في باب الصفات أو في باب العقيدة أو في باب الغيبيات في اليوم الآخر، إذا جاءتك مسائل مشكلة، ماذا تصنع؟ ماذا يصنع طالب العلم؟ يقول المؤلف: وجب إثبات ذلك لفظا. رقم واحد، عليك بأربع خطوات، عليك بأربع خطوات أن تثبت ما أثبته الله. قال ينزل يعني ينزل، قال استوى يعني استوى، قال يضحك ربكم يضحك، يغضب ربكم يغضب، يعجب ربكم يعجب، يجيء ربكم وجاء ربك، والملك صفا صفا، جاء انتهى. أثبت ما أثبته الله، هذا رقم واحد، أثبت ما أثبته الله. ثم قال: وترك التعرض لمعناه. هنا مشكلة. يقول: لا تتعرض للمعنى. ما معنى لا تتعرض للمعنى؟ سنرجع إليها، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: ونرد علمه إلى قائله، أي ونقول: الله أعلم بما يريد، الله أعلم بما يريد. ما معنى هذا؟ سيأتي. رقم أربعة: ونجعل عهدته على ناقله، يعني الذي قال هذا الحديث العهدة عليه، نحن سنؤمن ونثبت، ولكن من ناحية أنه ثابت، الذي نقل هو الذي يتحمل هذا يوم القيامة، نحن علينا أن ندرس السند وندرس المعنى، ندرس السند، ثبت وعرفنا أن الحديث صحيح، خلاص العهد عليهم هم، أما نحن فنثبت ما ثبت. مسألة ترك التعرض لمعناه ورد علمه إلى قائله تسبب إشكالا عند بعض أهل العلم أو عند بعض طلاب العلم. ما هو الإشكال؟ الإشكال هذا يسمى في باب الصفات باب تفويض المعنى، باب التفويض. ماذا يسمى؟ يسمى باب التفويض. ولذلك لو سئلت هل أنت من المفوضة أو لست من المفوضة، هل أنت من المفوضة الذين يفوضون المعنى ولا لست من المفوضة، فتقول التفويض عند أهل السنة له معنيان. التفويض في باب الصفات عند أهل السنة له معنيان. المعنى الأول إثبات اللفظ ومعرفة المعنى وتفويض كيفية علم هذا المعنى، أو تفويض العلم بالكيفية. أعيد مرة ثانية، المعنى الأول في التفويض إثبات اللفظ وإثبات المعنى وتفويض العلم بالمعنى، استغفر الله، إثبات اللفظ وإثبات المعنى وتفويض العلم بكيفية هذا المعنى، هذا هو مذهب أهل السنة. إثبات اللفظ وإثبات المعنى وتفويض العلم بكيفية هذا المعنى. فنثبت لله سبحانه وتعالى أسماءه، ونثبت لله جل وعلا صفاته، ونعرف معانيها. الله يسمع يعني سمع، ويبصر يعني بصر، ويتكلم بكلام يتكلم، ويستوي على عرشه استوى على العرش، وينزل ينزل نزولا نعم ينزل إلى السماء الدنيا، ويجيء يوم القيامة نعم يجيء، يجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى، ويضحك يضحك، ويبتسم يبتسم، ويغضب يغضب، ويرحم يرحم، ويعذب يعذب، ويغفر يغفر، وينتقم نعم ينتقم، ويمكر يمكر بالماكرين، ويكيد نعم يكيد بالكائدين. اللفظ أثبتناه كما ورد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ونثبت اللفظ كما هو، ونعرف المعنى لا نفوض المعنى، لا نقول الله أعلم بالمعنى، لا نعرف المعنى، بس كيفية الاستواء كيف يستوي لا يجوز لنا أن نتكلم في هذا. تفويض الكيفية، كيف استوى على عرشه، كيف ينزل إلى السماء، كيف يتكلم، كيف يسمع كل شيء في وقت واحد، كيف يجيء، كيف يغضب، كيف يحب، إني أحب فلانا فأحبه، كيف؟ الكيفيات لا تجوز. فهذا المعنى من التفويض هو مذهب أهل السنة. إن أردت تقول إن أردت بالتفويض تفويض الكيفية فنعم هو مذهب أهل السنة، وهو الذي يريده المؤلف في قوله ترك التعرض لمعناه، أي معنى الكيفيات، لأنك سترى في باقي المتن كيف يشرح لك المعاني ويثبت لك المعنى، المعنى المراد يثبته، وأما الكيفية فلا. وسيأتينا في الدرس القادم ما معنى كلام الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، سيأتينا شرح ذلك. إذن الكيفية هي التفويض الممدوح. يقول ابن عبد البر، اسمعوا إلى كلام ابن عبد البر في كتاب العلو للعلي الغفار، في كتاب العلو لابن عبد البر يوجد كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، في صفحة 25 يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، أهل السنة مجمعون على أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. طيب، المعنى الثاني في التفويض مذهب المفوضة. المفوضة من هم؟ يقولون: نثبت اللفظ سميع عليم رحيم ودود، ولكن لا نقول لا نعرف ما المعنى ولا الكيفية، نفوض المعنى والكيفية. أهل السنة يفهمون المعنى ويعلمون المعنى ويفوضون الكيفية، المفوضة المعنى والكيفية يقولون لا، ما نعلمها، لا نعلمها. وهذا ليس من مذهب السلف في شيء أبدا. كيف تقول سميع ولا أعرف معنى السمع؟ كيف تقول بصير ولا تعرف معنى البصر؟ كيف تقول ينزل ولا أعلم ما معنى ينزل؟ الله أعلم بمعنى ينزل. إذن هذا ليس لسان عربي. إذا فوضنا المعاني معناها أن الله لا يريدنا أن نتفكر ونتدبر ونتأمل ونعلم ونعقل. هذه ألفاظ لها معاني، أثبت المعنى، فوض الكيفية، كما قال الشيخ بسيوني حفظه الله ورزقه وجمعني به في الدنيا والآخرة على خير. نعم، فوض الكيفية، أما المعنى. ولذلك اسمع ماذا يقول ابن تيمية في الذين يقولون لا نعرف ما المعنى، وانظر إلى الخطر. في كتاب درء تعارض العقل والنقل، في كتاب درء التعارض هذا في المجلد الأول صفحة 115، في صفحة 115 اسمع ماذا يقول ابن تيمية. يقول: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كأنهم ينفون عن الله جل وعلا أصلا الصفة. قلنا أن نثبت الصفة بس ما نعرف معنى، الله أعلم معنى، الله أعلم بمعنى، كيف الله أعلم بمعنى؟ الله علمنا معناها، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا معناها، بس الكيفية نعم لا نعرف، عقولنا لا ترقى، لا يمكن أن ترقى أصلا إلى الكيفيات. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي صفحة 104 يقول: مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في معنى الصفات، مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في معنى الصفات. بعضهم يقولون: ماذا تقول في قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف؟ هذا القول مشهور عن السلف، مشهور عن السلف، ورد عن مكحول وعن الزهري وعن مالك بن أنس وعن الثوري وعن الليث بن سعد وعن الأوزاعي، كلهم قالوا هكذا أمروها كما جاءت بلا كيف. نقول نعم، أمروها في باب الصفات، أمروها كما جاءت في النصوص كما جاءت، لا تحرفوها، لا تؤولوها، لا تمثلوها، لا تشبهوها، أمروها كما جاءت ولكن بلا كيف، لا بلا معنى، بلا كيف. ولذلك هذه الجملة أمرها كما جاءت بلا كيف فيها رد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل، فأمرها كما جاءت رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، أمرها كما جاءت. بلا كيف رد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوق، لا نقبل صفات الله كصفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن في هذا الدرس فهمنا ما معنى التمثيل، ما معنى التشبيه، ما معنى التأويل، وقلنا أن التشبيه له معنيان، ومعنى نفي التشبيه، نفي التشبيه له معنيان، معنى مقبول ومعنى مذموم، وأن التأويل له أربع معاني. فهمنا ما معنى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، فهمنا ما معنى التفويض في صفات الله، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين، تفويض في الكيفية هو مذهب السلف، تفويض في المعنى وهذا غير مقبول. بقي نختم الدرس بتفسير كلام الله. يقول: اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين. أولا، من هم الراسخون في العلم؟ الراسخون في العلم أولا هم أهل الاجتهاد الذين بلغوا منزلة الاجتهاد وحق لهم أن يجتهدوا، وهذا باب في أصول الفقه يدرس، من الذي يحق له الاجتهاد، وأن الاجتهاد ينقسم إلى أقسام: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد ومجتهد مذهب ومجتهد هكذا. فهم أهل الاجتهاد الراسخ في العلم. الراسخ في العلم هو الذي على طريقة رسول الله وأصحابه وعلى طريقة الأئمة الأربعة، وعلى طريقة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ولماذا الأربعة؟ هؤلاء شهدت لهم الأمة بالقبول. ثالثا، الراسخ في العلم هو الذي يتبع العلم بالعمل، يتبع العلم بالعمل. الراسخ في العلم هو الذي لا تأخذه في العلم لومة لائم، وسيكون عندي محاضرة قريبا على الفيسبوك عن الراسخين في العلم ومن هم الراسخون في العلم، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. سنفسر قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من علامات الزائغين وضلال القلوب أنه لا يذهب إلا للأمور المتشابهة فيتحدث فيها، ولا يتعلق إلا بالمتشابهات في الدين فيتعلق بها، فهذه علامة زيغ وضلال والعياذ بالله، زيغ وضلال والعياذ بالله. وأما أهل العلم الراسخ في العلم فهؤلاء في تفسير الآية لهم معنيان. المعنى الأول قال: فيا وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء يتبعون المتشابهات ابتغاء الفتنة، يفتنون الناس، وابتغاء التأويل أي يؤولون هذه الآيات المتشابهة إلى ما يريدون فيفتنون الناس، يقولون: لا هذا الدليل لنا، ألا ترى أن القرآن قال والسنة قالت، يأخذون الأدلة يؤولونها لأنفسهم، وهو التأويل المذموم الذي قلناه: صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. هنا في فقه القراءة هل يجوز أن أقف على وما يعلم تأويله إلا الله وأقف ثم أكمل، أو أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وأقف ثم أقول يقولون ربنا على معرفة معنى التأويل الأول. فإن ذهبنا إلى التأويل بمعنى ما يؤول إليه الحقيقة، ما يؤول إليه الكلام من حقيقة، فلا يعلم تأويله، أي لا يعلم حقيقة هذه الآيات المتشابهات، ولا يعلم الكيفيات إلا الله، لا يعلم الكيفيات إلا الله، فتقف عند لفظ الجلالة فتقول وما يعلم تأويله إلا الله وتقف، لأن الله هو فقط الذي يعلم حقيقة الأمور وكيفيات الأمور. وإذا أردت أن تفسر التأويل بمعنى التفسير فيجوز لك أن تقف على الراسخين فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله والراسخون في العلم هم الذين يعرفون تفسير هذه المتشابهات، وهذا على تفسير ابن عباس. فابن عباس وقف عند الراسخين فقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم قال ابن عباس وأنا من الراسخين في العلم، وأنا من الراسخين في العلم بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. ثم قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، قال فجعل ابتغاء التأويل علامة الشيخ وقرنه بابتغاء الفتنة، قال حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، أي في مسألة الكيفيات ومسألة حقيقة الأمور لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تقطع دابر كل مؤول يؤول المتشابهات على ما يريد. بهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله. وكما قلت لكم في الأول أن الدرس سيكون ثقيل في بدايته، ثقيل لأنه متخصص، درس تخصصي قليلا، إلى أن نصل إلى ربع الكتاب ثم الأمر يبدأ بالتيسير إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.